إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عبد الرحمن، اقف وارجع لي هنا، وارفع كده، ارجع لي هنا قدام الرجلين دول. كنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن لا يحرمنا الخير بذنوبنا. انتهينا من كثير من أحكام الحيض، ومضى وقت وما أعطينا دروسا في الأسبوع اللي مضى أو قبله. نريد الآن من أخينا عبد الرحمن أن يذكرنا بكل ما قلناه في أحكام الحيض تقريبا من غير أدلة، يعني تشرح لنا من ابتداء كلامنا في الحيض إلى آخر ما انتهينا من غير أدلة، لأنه احنا سبق وبينا الأدلة والحمد لله بقدر المستطاع، وسأعينك بقدر الإمكان. طيب، تفضل.
النقطة الأولى،
طيب،
أن الحيض ليس له وقت محدد في أول السن.
أحسن. اختلف العلماء هل لابتداء الحيض سنا معينة، اختلف في ذلك العلماء، والصحيح أنه ليس للحيض لابتدائه سنا معينة، إنما الحيض يثبت
بوجود الدم.
فمتى وجد الدم؟ أي دم؟
دم الحيض.
دم الحيض حقيقته
اللي هو أسود،
دم أسود
ثخين،
رائحته
كريهة.
أحسن، ذو رائحة كريهة. فإذا وجد هذا الدم ثبت الحيض، سواء بنت 6 سنين، بنت 9 سنين، سيا أكمل بارك الله فيك. نعم.
النقطة الثانية، أن في النساء لها 3 حالات في الحيض.
المرأة لها في الحيض 3 حالات. المرأة في الحيض لها 3 حالات. الأولى،
هي المعتادة.
المعتادة، ما معنى المعتادة؟
التي عادتها تأتيها في وقت محدد.
لها أحسن، لها وقت محدد، 6 أيام، 7 أيام، 4 أيام. هذه في الحيض، إذا زاد دم المرض بعد الحيض ماذا تفعل؟
تنظر إذا كان مثلا يأتيها الحيض 6 أيام، ثم زيد مثلا يومين فتغتسل من 6 أيام، واليومين الأخرين يكونوا
استحاضة. يعني بمعنى أبسط أنها ترجع إلى
العادة.
أحسن، ما دام لها أيام معلومة ترجع إلى الإيه؟ إلى عادتها، وما زاد من أيام مرض الدم تكون مستحبة. الثانية،
هي المميزة.
المميزة، تعريف المميزة،
التي تميز بالدم،
التي تميز وتفرق بين دم الحيض وبين الدم العادي، وليس لها أيام معتادة، لكنها تميز بين دم الحيض وبين غيره، لكن ليس لها عادة، ملهاش عادة ثابتة. هذه ترجع إلى ماذا؟
إلى تمييز الدم نفسه.
ترجع الى التمييز في الدم. فاذا رأت الدم
دم الحيض
اللي هو الدم الايه الاسود يبقى ده دم حيض. واذا رأت الدم الاحمر
تتوضأ
وتصلي. الحالة الثالثة
هي المتحيرة.
المتحيرة ليس لها ايام حيض، ليس لها عادة، وفي نفس الوقت لا تميز بين دم الحيض وبين الدم الطبيعي. متحيرة ما عارفة، لا عارفة ترجع لعادة ولا تمييز، ماذا تفعل؟
إذا كان عليها دم الحيض،
إذا جاءها ابتدأ بها الدم،
دم الحيض انقطعت عن الصلاة. فإذا جاء الطهر اغتسلت وتصلي في هذا اليوم الذي يأتيها،
في اليوم الذي يأتيها الطهر. طيب وإذا ما جاء الطهر لعدة أيام ماذا تفعل؟
على حسب الدم.
ما هي غير مميزة.
نعم.
غير مميزة، فمش هتستطيع ترجع للدم لأنها مش عارفة الدم الأسود من الأحمر. ضعت مني يا عبد الرحمن. من يمد عبد الرحمن؟ أيوة. ها احسنت. خلينا في دي انها ترجع الى غالب عادة النساء التي هي ناشئة بينه، فتحيض 6 ايام وتطهر 24 يوم وان نزل الدم، او ترجع الى 7 ايام وتتحقق وتطهر 23 يوم بحسب حال اغلب الايه النساء. يكفي كذا بارك الله فيك، وان احتاج اليك تمده تفضل. نعم. اذا هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز ترجع الى اغلب عادة الايه اهلها 6 او 7. طيب كذلك الان انتهينا من تقسيم المرأة. موانع الحيض،
موانع الحيض الصلاة،
الصيام
دخول المسجد مع
الاختلاف، دخول المسجد على خلاف العلماء، والذي اخترناه
دخول المسجد
ان تدخل حديث عائشة. غيره
الطواف مس المصحف
مع الخلاف. اكمل.
الوطء
الزوج للحائض لا يجوز كذلك. في شيء ناقص؟ ايش؟ قراءة القرآن مع الخلاف. في شيء ثاني؟ طيب مس المصحف الايه؟ تمام. احنا قلنا مس المصحف. جميل جدا. ما هي الكدرة والصفرة؟
الكدرة والصفرة هو شيء يأتي بعد انتهاء المرأة من الحيض.
هو دم. ايه هو الكدرة والصفرة؟ عبارة عن ايه الكدرة؟
شيء اصفر،
شيء يميل الى الاصفرار. والكدرة عبارة عن ايه؟ شيء احمر يميل الى اللون البني. هذه الكدرة، ماء اصفر وماء قريب من الاحمرار الفاتح. متى تعتبر الصفرة والكدرة حيضا ومتى لا تعتبران حيضا؟
لا تعتبر حيضا اذا اتت بعد الحيض.
يعني بعد الايه؟
بعد انقضاء المدة.
بعد انقضاء المدة وبعد الطهر.
نعم.
اذا نزل عليها دم، نزل عليها اصفر او بني تصلي. متى تعتبر الكدرة والصفرة من الحيض؟
تعتبر الكدرة والصفرة من الحيض
متى؟ احنا قلنا هو متى لا تعتبر من الحيض؟ اذا جاءت الصفرة والكدرة بعد الطهر. واللبيب بالاشارة يفهم. متى تعتبر من الحيض؟ اذا اتت قبل الطهر. مش عايزة شطارة يا عبد الرحمن. طيب ها الاستحاضة، ما هي الاستحاضة؟
هو دم المرض.
دم المرض. تمام، الذي ينزل على المرأة في غير في غير الحيض. تمتنع من الصلاة؟
لا لا تمتنع.
تمتنع من الصوم؟
لا تمتنع.
لماذا؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
لا 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 أقول ما الدليل،
لأنه ليس بنجس.
التعليم لا لا ليس نجس، لأنه هذا أصلا ليس بدم حيض حتى تقام عليه الأحكام، ليس بدم حيض، هذا دم مرض. لكن ماذا تفعل إذا أرادت أن تصلي المستحاضة اللي بينزل عليها دم المرض، دم النزيف؟
تتوضأ
لإيه؟ لكل صلاة. ويستحب لها
أن تغتسل.
إيه على أم الموقف لك؟ إذا أنت كنت هتجاوبه أقعد يا عبد الرحمن. ها ماذا تفعل؟
أن تتوضأ لكل صلاة.
تتوضأ لكل صلاة ويستحب لها
أن تجمع
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جمع تقديم ولا جمع تأخير؟
العصر والظهر والعصر جمع تقديم، جمع تأخير.
ما هي إما كده أو كده. طيب جمع تأخير. تقصر الصلاة؟
لا تقصر.
تصلي الرباعية رباعية، تمام، وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب. ويستحب لها بالنسبة للاغتسال أن تغتسل كم غسل اذا جمعت؟
غسلين،
غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل
للفجر.
جميل جدا. خلاص يعني ذكرتنا باكثر الاحكام، واكيد في شيء تركنا. تفضل. جزاك الله خيرا. ولا كنا هنديله استقالة ما يقراش، مدام مش حافظ يبقى ما يقراش، لكن الحمد لله نجح يعني، ربنا يوفقنا وإياكم. اللي هي
القدرة والسفر قبل الطهر، اللي هي تمتنع عن الصلاة قبل الطهر.
أنا قلت قبل الطهر الآن؟ القدرة والسفرة هذه إذا أتت للمرأة في غير وقت الحيض، في غير وقت الحيض فليست بحيض. اي نعم. اما اذا جاءت القدرة والسفرة في وقت الحيض فهي جزء من الايه؟ جزء من الحيض. وكيف تعرف المرأة انتهاء حيضها يا عبد الرحمن؟ كيف تعرف المرأة انتهاء حيضها؟
اذا اتت القدرة والسفرة بعد الحيض
بالقصة
البيضاء.
بالقصة البيضاء. ايش هي القصة البيضاء؟ انت خايف ليه يا ابني؟ ما انت كنت كويس. ماء ابيض. الماء الابيض ده بيحصل منه ايه؟ ينزل على المرأة بعد ان ينتهي وقت الحيض. يبقى لما ينزل الماء الابيض يبقى طهرة. طيب اذا ما نزل الماء الابيض كيف تعرف طهرها وانها طهرة؟
بتغير الدم.
احسن. خد جنيه يا رب ما يكون معايا. قد خيب الله الشيخ. استغفر الله لا يقال خيب بل الله. بس بعد الدرس قاعدين. العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يسترجعه. اذا اديت واحد هبة يحرم عليك ايه؟ ترجعها. الا الاب مع ابنه. طيب اذا ما كان نزل على القصة البيضاء يبقى تميز بين الدم الاحمر والدم الاسود. طيب مش عارفة تميز بين الدم الاحمر ولا الاسود ولا عندها قصة بيضاء، تعمل ازاي؟ نحللها مشكلتها ازاي؟ كيف تميز ايام دورتها؟
اذا كان لها عادة
ترجع للعادة.
نعم.
طيب تمام. ما فيش عادة، نفس الكلام اللي احنا قلناه، ترجع لاكثر عادة الايه؟ النساء. جزاك الله خيرا. طيب عندنا هنا مسائل ننهي بها اليوم ان شاء الله هذا الباب الذي هو من الابواب الصعبة عند الفقهاء رحمهم الله. عندنا هنا مسائل. المسألة الاولى بالنسبة للمستحاضة. يا عبد الرحمن من هي المستحاضة؟ هي المرأة
التي ينزل عليها دم المرض.
هي المرأة التي ينزل عليها دم المرض وينزل عليها الدم في غير وقت الايه
الحيض.
في غير وقت الحيض. هذه مستحاضة مريضة، اتفق العلماء انها تصوم وتصلي لانها في الحقيقة طاهر، والدم الذي نزل هذا دم ايه دم مرض. هذه المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال هديك ربع جني حاضر، قال توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. يبقى يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ برضو عبد الرحمن،
لنزول الدم.
أحسنت، لأن الدم يخرج من المخرج، وإحنا بنقولنا في نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء خروج كذا من أحد السبيلين، من الفرج أو الدبر، مش كده؟ يبقى هي تتوضأ لكل صلاة لأجل نزول الإيه؟ نزول هذا الشيء من الفرج. طيب، اختلف العلماء هل تتوضأ لكل صلاة أم تتوضأ للوقت. فقال الشافعي رضي الله عنه ومالك وأحمد تتوضأ لكل صلاة، وقال الإمام أبو حنيفة تتوضأ لوقت الصلاة. الفرق على قول الشافعي إذا جاءت صلاة الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، فإذا أرادت أن تصلي صلاة أخرى أمرت بماذا؟ أمرت بالوضوء مرة ثانية. إذا لا تصلي بالوضوء إلا صلاة واحدة. الإمام أبو حنيفة قال تتوضأ للوقت، بمعنى تتوضأ لوقت الظهر، لوقت الظهر، وتصلي ما تشاء حتى يأتي وقت الايه حتى يأتي وقت العصر. اتضح الفرق بين القولين؟ والصحيح ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة، والأصل عدم التقدير، لأن على قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يصير تقدير الكلام توضئي لوقت كل صلاة، والأصل عدم التقدير. وإذا احتمل الدليل أن يجري على ظاهره أو يقدر له ما يستقيم به الكلام فإن الأصل أن يبقى الدليل على الظاهر حتى لا نحمل الدليل ما يخالف ظاهره. إذن تتوضأ لكل صلاة. طيب، امرأة توضأت لصلاة الظهر وعليها دم المرض النزيف، ثم هذه المرأة تأكدت وتيقنت أنه لم يخرج منها دم بعد أن توضأت، فهل يجب عليها شرعا أن تجدد الوضوء لصلاة العصر؟ السؤال واضح؟ الجواب لا، لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا توضئ لكل صلاة عندما قالت له إنما أسج سجا، يعني أن الدم لا ينقطع بل هو متواصل. أما لو أنها توضأت وتأكدت أنه لم ينزل عليها دم بعد أن توضأت فلا يلزمها أن تجدد الإيه الوضوء، شأنها كشأنك أنت في نواقض الوضوء. ولذلك سحب علماؤنا عذر المستحاضة، سحبوه على من به سلس البول، الرجل الكبير في السن الذي لا يملك نفسه يخرج منه البول، فإذا تيقن بعد أن توضأ مثلا للظهر إنه ما نزل عليه بول هل يؤمر بالوضوء للعصر؟ الجواب لا، لأنه لم ينتقض وضوءه. هذا بالنسبة للمستحاضة. طيب، بالنسبة لجماع الرجل للمستحاضة، افتح لي صفحة 45 من الثمر. اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض، ونص القرآن واضح وانتهينا من هذا بفضل الله فيما مضى. ولكن العلماء اختلفوا في المرأة التي عليها دم المرض، دم المرض التي تبتلى بدم المرض، هل يجب على زوجها أن يعتزلها ولا يصح له أن يجامعها لأن دم المرض نازل عليها، أم أنها طهرت من الحيض؟ فأهل العلم على قولين. ذهبت طائفة من العلماء رحمهم الله أن الرجل يجامع زوجته وهي مستحاضة، يعني عليها دم المرض ما دام أنها طهرت من الإيه؟ من الحيض. وذهب بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يجامعها حتى وإن طهرت من الحيض ما دام ينزل عليها دم الإيه؟ دم المرض. الآن نسألكم، هل نستطيع أن نستخلص دليلا يدلنا على أحد القولين من خلال شرحنا لمسألة الحيض أم لا؟ ماذا تقولون؟ فكروا شوي. أقول مرة أخرى، هل نستطيع أن نستخلص دليلا من خلال شرحنا في مسألة الحيض على هذه المسألة، سواء على القول الأول أنه لا يجوز أو على القول الثاني أنه يجوز؟ قف. كلام جميل وأحسنت. هذا الولد وكل مولود ولد، هذا الغلام يقول أن النبي فرق بين الحكمين وجعل في الاستحاضة تصلي وتصوم وفي الحيض لا، وهناك أمرها بوجوب الاغتسال من الحيض ولم يأمرها بوجوب الاغتسال من الاستحاضة، حيث فرق بينهما، إذن أحكام الاستحاضة لا علاقة لها بأحكام الحيض. هذا كلام جيد، لكن هل عندنا دليل ممكن نستعمله؟ تفضل. قف لست بأحسن منه. بس صعب. أحسنت. هذا هو الدليل. إن الله عز وجل قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ايه؟ ينقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونسأل، هذه المرأة التي انقطع حيضها طهرت؟ الجواب ازاي لا، حتى يطهر يعني حتى ينقطع الحيض. اذا هذه المرأة التي انقطع حيضها طهرت؟ انا لله وانا اليه راجعون. يا ابني يا حبيبي لا، ازاي؟ نعم بس يفهم، هو احنا هنا في انتخابات. الله جل وعلا يقول حتى يطهرن، قالوا حتى يطهرن اي حتى ينتهي الايه؟ الحيض. فاذا تطهرن اي اذا اغتسلت، اذا هذه المرأة التي تم حيضها طهرت ام لا؟ طهرة. طيب ثم اغتسلت من غسل الحيض فطهرت ام لا؟ فرخص الله لك اتيانها بعد شرطين، بعد ان تطهر وبعد ان تكون قد طهرت. تحقق الامران حل لك جماعها، لانها وهي مستحاضة هل هي طهرت من الحيض وانتهى حيضها ام لا؟ طهرت. احسنت، ولذلك قلت لك احسنت ثلاث مرات. طيب لذلك قد صح فيما يرويه الامام الدارمي عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي شيخ البخاري ومسلم، استاذ الشيخين شيخ البخاري ومسلم ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، يروي في سننه بإسناده الصحيح عن سالم الأفطس قال: سئل سعيد بن جبير فقيه التابعين الشهيد نحسبه كذلك، قيل لسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع. ماذا يقصد؟ يقصد أنتم تقولون أن المستحاضة يجب عليها الايه؟ الصلاة، فالصلاة أعظم. لو كانت الاستحاضة تنسحب على الجماع لانسحبت على من؟ أو لانسحبت على ما؟ على الصلاة. وثبت عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أنه قال مثل ذلك، وثبت عن بعض الصحابة أنه وبعض التابعين أنه كان يجامع امرأته وهي مستحاضة. لكن ماذا نقول له؟ إذا فرغت وجب عليك أن تغسل عنك ما أصابك من الإيه؟ ما أصابك من الأذى. طيب هذا ما يتعلق في جماع المستحاضة، والصحيح أنه يجوز جماعها لظاهر القرآن، لظاهر الأدلة من القرآن والسنة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحكام النفاس، دم الولادة، وبعض العلماء قال أكثره 40 يوما، وبعضهم قال بل 60، وهي إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي. وأكثر أهل العلم على أن النفساء أكثر وقت تجلسه كان 40 يوما، تجلس 40 يوما، وإذا نزل الدم بعد 40 فتعتبر نفسها ماذا؟ تعتبر نفسها مستحاضة، تصلي وتصوم. واتفق علماؤنا على أن الدم إذا انقطع قبل 40 اتفق العلماء أنها طهرة. إذا انقطع قبل 40 اتفقوا على أنها طهرة. يعني لو أن امرأة حملت ووضعت حملها وبعد يوم طهرت وانقطع الدم ورأت الطهر، إذا هذه مدة نفاسها كم؟ يوم أو يومين حسب ما انقطع الدم. طيب أخرى استمر بها الدم 40 يوما، وبعد 40 استمر أيضا 10 أيام، متى تطهر؟ بعد 40. وماذا تفعل في 10 أيام؟ في 10 أيام تعتبر إيه؟ تعتبر مستحاضة. مستحاضة يعني إيه؟ يعني تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، إلا أنها تلتزم بأحكام المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة. ولذلك ثبت من طرق يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو وقت للنفساء 40 يوما، ثم بعد قال إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فوقت رسول الله ذلك. وهذه أحاديث في أسانيدها مقال يشد بعضها بعضا وتدخل في مرتبة الحسن لغيره عند قواعد أهل الحديث. طبعا بطبيعة الحال المرأة إذا انتهت من الحمل وانتهت من 40 يجب عليها الايه؟ الغسل، لأن النفاس هو أيضا ايه؟ هو حيض، وسبق الكلام في مسألة أن النفاس حيض. الكلام واضح؟ طيب، كيف تغتسل الحائض من الحيض؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أهلت مع الصحابة رضي الله عنهم بعمرة، فلما وصلت إلى مكة أصابها الحيض فبكت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ترجع نساؤك بحج وعمرة وأرجع بحج بدون عمرة؟ ايش تقصد؟ تقصد هي لما نزل عليها الدم حرم عليها الطواف بالبيت، اذا لا تستطيع تعتمر؟ الجواب لا، اذا فاتتها الايه؟ العمرة، وانما ستؤدي مناسك الحج، وبعد ان تنزل من عرفة تذهب الى منى ثم تصيب من منى لطواف الايه؟ الافاضة، وتكون مثلا قد طهرت عند ذلك، او تؤخر طواف الافاضة شيئا حتى ينتهي الحيض وتؤدي طواف الايه؟ طواف الحج. اذا عذرها وبكاؤها من اجل ايش؟ من اجل انها فاتتها الايه؟ العمرة بسبب الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال: ارفضي عمرتك، دعي عمرتك. قالت: فلما طهرت ليلة عرفة، في بعض طرق البخاري فلما طهرت ليلة عرفة من الحيض أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل وأن أنقض، بيسموها إيه دي؟ وأن أنقض ظفر رأسي، ظفر رأسي اللي هي الإيه؟ الضفائر. إذا ثم بعد ذلك لما انتهت من حجها المفرد أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم اللي بيسموه دلوقتي مسجد، مسجد عائشة، أو يسمونه بالتنعيم، وأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فخرجت إلى التنعيم، خرجت إلى الحل من الحرم إلى الحل، ثم أتت بعمرة إرضاء لخاطرها حتى ترجع بحج وعمرة. قال: وكان إذا رأى منها أو إذا رأى هواها في شيء تابعها عليه، طبعا ما لم يكن معصية، حب إيه؟ يرضيها. المهم الشاهد أن غسل الحيض يختلف بالنسبة للمرأة عن غسل الجنابة، ففي غسل الجنابة بالنسبة للمرأة لا يجب على المرأة أن تفك ظفائرها، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني بتعمل شعرها ايه؟ ظفاير، أفأنقضه للجنابة، أفأنقضه للجنابة فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك حفيات، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثا فتطهرين، ثم تفيضين على جسدك على سائر جسدك فتطهرين. إذن انتبه، في غسل الجنابة بالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تفك ظفائرها، وأما بالنسبة لغسل الحيض فيجب عليها وجوبا ولزوما شرعيا، يجب عليها أن تفك ظفائرها، لأن أحكام الحيض في التطهير أشد من أحكام الجنابة. يبقى باختصار يجب على المرأة في غسل الحيض أن تفك الضفائر، وأما في غسل الجنابة فيكفي أن تصب على شعرها وإن لم تفك ضفائرها. ولذلك في غسل الحيض ماذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى؟ إذا طهرت أحدكم من حيضتها فلتأخذ ماء ولتصب على رأسها ولتدلك رأسها دلكا شديدا. هذا الدلك الشديد يستلزم أن تفك الضفائر. ولا يستدرك أحد علي رواية الإمام مسلم التي فيها أفأنقذه للحيض والجنابة، فقال لا، فإن زيادة ذكر الحيض في مسلم تفرد بها ثقة وخالف الثقات، وهي زيادة ضعيفة حتى لا تستدرك عليه. المهم، فإذا اغتسلت واستنقت تتبعت مواضع الجسد بعد أن تزيل أثر القدر، بعد ذلك تضع قطنة من المسك تطهر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تأخذ قطعة من القطن وتتتبع بها أثر الدلك. قال تطهري؟ قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال فأعرض عنها وقال سبحان الله تطهري. قالت أمنا عائشة ففهمت ما يريد فاجتذبتها وقلت لها تتبعي أثر الدلك، أنت هتطهري إيه؟ مش أنت هتطهري مخرج الكذا؟ إذا تتبعي بالقطن اللي فيه المسك تتبعي أثر نزول الإيه؟ أثر نزول الدم. هذا في أول ما تغتسل. هذا بالنسبة لغسل الحائض. الحامل إذا رأت دما، احنا قلنا أن الحامل لا تحيض، صفحة 200 إرواء الغليل، الحامل لا تحيض، لكن أحيانا ربما بعض الحوامل ترى دما ينزل عليها دما، فاختلف العلماء هل تحيض الحامل أو لا تحيض. من يحفظ سورة الطلاق؟ كلكم مش حافظين سورة الطلاق؟ من يحفظ سورة الطلاق؟ مين ومش شايفه؟ انت اقف يا حبيبي. تستطيع تستنبط من سورة الطلاق هل المرأة الحامل تحيض او لا تحيض؟ ها خليك واقف، تفضل اقف. لا تستطيع تستنبط، قل اللهم ارزقني علما نافعا. بكرة تتعلم ان شاء الله. المهم انك تثبت على طلب العلم. تستطيع تجيب لنا من سورة الطلاق؟ نساعدك. تفضل.
وأولاد الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لا انت رايح فين؟ كيف نستدل بهذه الآية على أن الحامل لا تحيض؟
الله عز وجل جعل العدة التي يحيضن من المحيض عدتها 3 شهور.
جميل.
وجعل
عدة الحامل أن تضع كل ده احنا عارفينه، لسه ما جتش على المهم. من أين تستدل بهذه الآية على أن الحائض، على أن الحامل لا تحيض؟
لو كان العدة للحيض كان ذكرها الله عز وجل أعلمها ليه؟ لو العدة للحامل حائض كان الله عز وجل جعل عدتها الحيض بتاعها.
على فكرة أنت فتحت لهم الباب وهم اللي هيجاوبوا وياخدوا منك الفائدة. طيب مين يكمل جواب اخينا؟ خليك واقف. اتفضل. يا حبيبي اجلهن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن.
اي بدايه الحيض الحامل هي من وضع الحمل.
طيب.
ولا يعتد من فتره المولود.
طيب من فين جبت الدليل؟ جيب لنا دليل من فين نفهم انه هي، طب ما هي حامل وعدتها ان تضع الحمل لكن ممكن تحيض. ايه الاشكال؟ هو فتح الباب لكن ما ادري نريد احد يعني يفتح الله عليه. تفضل. بص. اصبر. هناك في الطلاق، في سورة الطلاق ماذا قال الله عن الحائض؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربه لا تخرجوهن، إلى أن ذكر الحائض فقال طيب والحائض، والحائض أين عدتها؟ الحائض ها، إذا ذكر الله الحائض وذكر لها أن عدة الحائض عدتها كان 3 حيض، فلما فرق الله بين الحائض وجعل عدتها 3 حيض وجعل الحامل عدتها بوضع الحمل دل على أنها لا تحيض، لأنها لو كانت تحيض لدخلت مع مين؟ لاعتبرت العدة بالإيه؟ بالحيض. فلما اعتبر العدة بوضع الحمل واعتبر الحائض عدتها بإيه؟ ب3 حيض دل على أن الحامل لا تحيض. وصلت؟ بارك الله فيكم. هذا الفهم الذي فهمناه من القرآن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل بظاهره عليه. فقد روى الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. يبقى غير الحامل من السبايا إذا كانت أمة لا يجامعها الرجل الذي يأخذها إلا بعد أن تحيض حيضة إذا كانت أمة، وأما إذا كانت حامل لا يجامعها حتى تضع حملها. فدل ذلك على أن العبرة إنما هي بالإيه؟ بالحمل لا بالحيض، لأنه لو كان الأمر متعلقا بالحيض لأحال على الإيه؟ يبقى حكم الدم الذي تراه الحامل، حكم الدم التي تراه الحامل بماذا نحكم عليه؟ أنه استحاضة. يبقى تصلي وتصوم لأن هذا يعتبر إيه؟ يعتبر دم نزيف اللي هو دم الإيه؟ اللي هو دم الاستحاضة. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا لا؟ طيب خلينا في الآية حتى ما يشكل عليكم. هذه أحكام، لا أقول أننا استوعبنا كل أحكام الحيض والاستحاضة، لكن أقول لعلنا استوعبنا وشرحنا أكثر أحكام الحيض والنفاس. الآن اقرأ لنا باب الحيض لعلنا نتذكر شيئا فاتنا. نعم. حتى تضع، ما هي الحتة دي عايز منها ايه؟ فهمها يعني السبي، الامل لتؤخذ في الجهاد في سبيل الله. اما يحل للمجاهد انه بعد ما ياخذ الامة يعمل ايه؟ يعاشرها، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان. يبقى ممكن يمين اللي تؤخذ من الايه في الحرب يوزعها الامير والايه والقائد، انت خذ دي وانت خذ دي وانت، اصبحت ايه؟ اصبحت حلالا له ان يجامعها. متى يجامعها؟ لو كانت حاملا وهي امة لا يجامعها حتى تضع حملها، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. واضح؟ اقرأ لنا بقى الله يرضى عليك.
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى.
علي صوتك عبد الرحمن.
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب احكام الحيض. لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتكررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. فصل في أحكام النفاس. والنفاس أكثره 40 يوما، ولا حد لأقله، وهو كالحيض.
بس بعدين كتاب الإيه؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في درسنا القادم بكتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. طيب حد له سؤال يتعلق في الموضوع اتفضل. أحسن. الحامل إذا نزل عليها دم وعرفت أنه دم أسود كدم الحيض، تفضل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهبت طائفة من أهل العلم قالوا إذا استيقنت بأنه دم حيض فهو حيض وإن كانت حاملة، وبنوا على هذا أنها تتعامل معه على أنه دم حيض. وبعض العلماء قالوا لا تتعامل معه إلا أنه دم نزيف. وظاهر الأدلة من الكتاب والسنة أن هذا الدم لا يعتبر فيه التمييز، وإن كان كدم الحيض وإن كان أسود، لأن الدليل الشرعي قد بين لنا الأحكام وأن الحامل لا علاقة لها بالحيض. وقد ثبت، وريني الورقة اللي بتاعتي أنا، وقد ثبت عن أمنا عائشة أثر بسند صحيح. الورقة يا راجل. قد ثبت عن أمنا عائشة بسند صحيح قالت 202 الإرواء 202 قالت رضي الله عنها إن الحامل إن الحبل لا تحيض، وهذا يرويه الإمام الدارمي المجلد الأول صفحة 227 و228 بإسناد جيد من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عائشة قالت إن الحبل لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، وهذا إسناده صحيح. عند الحنابلة قالوا أنها تعتبر حائضا، وظاهر القرآن مع قول أمنا عائشة أولى بالصواب، سواء كان دم أسود أو غيره. واضح؟ تفضل. نعم. جميل. إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق. أين المنطوق الذي يثبت أن الحبل تحيض؟ معلش أنا هعطيك فرصة لكن جاوبني وبعدين أنا فاهم أنت عايز تقول إيه. هل عندنا منطوق أن الحبل تحيض؟ أحسن. إذا أنت تريد أن تقول المنطوق اللي عندنا الدم الأسود، مش كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحيض بالدم الأسود، ولأجل هذا الكلام اللي أنت الآن تذكره تنازع العلماء، فمن قال أن الحائض تحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في المسألة اعتبر الإيه؟ الدم الأسود، فإذا جاءت بالدم الأسود فهي إيه؟ فهي حائض. والذي لم يعتبر هذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدم الأسود لمن؟ للحائض. وأنت الآن تريد أن تعتبر الدم الأسود للطاهر. واضح الآن الفرق؟ ولأجل ذلك اخترنا القول الأول. ولذلك أقول لك إذا تنازع العلماء ففهم الصحابة أولى. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا النساء، وهي من أعلم الناس في هذا الأمر، ومع ذلك أفتت بهذا الظاهر الذي يوافق ظاهر القرآن. عرفت جوابي؟ نعم. لكن المسألة في أخرها. بارك الله فيك. في المسألة. نعم.
النساء تطهر بعد 40.
نعم.
ثم 4 أيام أو 5 أيام أو أقل من ذلك، ثم ترى الدم في موعد دورتها الشهرية.
أحسنت. سبحان الله. في بالي أنا محضر المسألة دي. وقاعد أحضرها قبل المغرب بساعتين. وطارت من ذهن. جزاك الله خير. امرأة نفساء جلست 40 طهرت 5 أيام، بعد 5 أيام جاءتها الدورة الايه؟ الشهرية. ماذا تفعل؟ طهرت وابتدأ حيضها. فإذا جاءت دورتها ووافقت ووافق انتهاء دم النساء طهرت منه ثم بعد ذلك ابتدأت بالحيض فهي حائض. الولادة العادية اللي ما فيها دم. النفاس متعلق بالدم، ولذلك قلنا لو انها نفست يوما وطهرت في الثاني فهي ايه؟ طاهر. يبقى لو هي ولدت مثلا اللي بيسموه شق البطن، شق قيصرية، لو انها ولدت في عملية قيصرية وما جاها دم هل تعتبر نفساء؟ ها؟ الجواب لا، لأن الحكم يدور مع الدم وجودا وعدما. ولذلك مشايخنا إيش قالوا؟ قالوا لو أنها نفست يوما وانقطع في اليوم الثاني ماذا يقولون؟ طهرة. إذا الحكم بالإيه؟ بالدم. نعم. فإذا ما جاء دم خلاص فليست بنفساء، تصلي وتصوم الجماعة زوجها. لو نفساء طبعا يحرم على الرجل انه يجامعها، لانه احكام النفاس هي احكام الايه؟ الحيض. لا يروح في الموضوع. نعم. نعم أعد بارك الله فيك. ما فاهم ايش يقول؟ واحد يوصل لنا. ايوه يعني جاءها دم لكن في غير الحيض في غير العادة، ترجع للاحكام الاولى، اما ان تكون مميزة او صاحبة عادة او متحيرة، ترجع للاحكام الاولى. واضح؟ اي نعم. السقط ماله؟ سؤالك يعني ها؟ والله مسألة السقط هذه مسألة مشكلة، لعلنا نتكلم فيها في وقت آخر، احنا مرينا عليها والحمد لله، لكن فيها اشكالات كثيرة عند العلماء، فيها اشكالات كثيرة عند العلماء والدليل فيها ليس بواضح، وانا لا احب ان اخوض في التفقه بغير ادلة واضحة، فلذلك لعلنا نتكلم فيها في وقت اخر، لكن هم ذكروها في ابواب الحيض، ذكروا مسألة السقط. نعم. ايش قلنا؟ ممكن تحيض يوما وتطهر يوما، فهي في اليوم الاول حائض، اليوم الثاني تطهر، اليوم الثالث تحيض، احنا قلنا هذا قبل. نعم. وشرحنا كيف يكون غيره. اتركوا الان، مش اليمين واليسار، بعدين بعد في وقت الاسئلة. نعم. غيره فيما يتعلق في المسألة. انتهينا. سيان جاهل أصلا المحرم، جاهل أصلا المحرم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على بعض الصحابة بأحكام، مثلا حد الزنا، هل كان معروفا من قبل في أول من زنى؟ لما يأتي ويأتي الحد بعد ذلك، فجهله بالحد لا يسقط العقوبة. واضح؟ طيب، رجل أتى زرعك وأخذ من مالك، لما جاء الولد وأتى به الرجل وضربه غلام، قال لما ضربته؟ قال يا رسول الله أخذ زرعي، خد الايه؟ الزرع وأكل منه فضربته، فقال ما أطعمته إذ كان سابغا ولا علمته إذ كان جاهلا، ولم يعتبر جهله مسقطا للأحكام المترتبة في التعدي على الغير. طيب، الرجل الذي مثلا جامع زوجته في نهار رمضان جهلا، تسقط عنه الكفارة؟ يظن أنه يجوز جمع زوجته في النهار، في نهار رمضان. الجهل يا أخي لا يسقط الأحكام، الجهل يمنع التكفير. واضح الفرق؟ قلت لي الجهل يمنع التكفير، وهذا سنبينه عند قاعدة ولا نكفر كذا وكذا. المهم لكنه لا يمنع الأحكام، لا يمنع الأحكام. فهمت علي؟ أين غيره في الموضوع؟ في الموضوع إذا انقطع عنها الدم وامتثلت عاشرها باتفاق العلماء، إذا انقطع عنها دم النفاس واغتسلت عاشرها، تتعامل مع النفاس كما تتعامل مع الحائض، لا ينظر لعدد الأيام، المهم العبرة بالطهر. نعم. وإن لم تغتسل لا، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، فأمر الله أنك لا تأتي زوجتك حتى يحصل الطهر والتطهر. إن جامعها قبل أن تغتسل وقد انتهى حيضها أثم وليس عليه كفارة، لأنها ليست حائضا الآن، طهرت من الحيض ولم تتطهر، فهو جامعها فهي قد طهرت فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنها ليست بحائض، لأن قد طهرت، لكن عليه الإثم لأنه أتاها قبل أن تتطهر. واضح الفرق؟ نعم، هو هو. لا يا حبيبي، أتى محرما ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن. إذا حرم علي أن يأتيها حتى تكمل التطهر. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عبد الرحمن أقف وارجع لهنا، وارفع كده، ارجع لهنا قدام الرجلين دول. كنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن لا يحرمنا الخير بذنوبنا. انتهينا من كثير من أحكام الحيض، ومضى وقت وما أعطينا دروسا في الأسبوع اللي مضى أو قبله. نريد الآن من أخينا عبد الرحمن أن يذكرنا بكل ما قلناه في أحكام الحيض تقريبا من غير أدلة، يعني تشرح لنا من ابتداء كلامنا في الحيض إلى آخر ما انتهينا من غير أدلة، لأنه احنا سبق وبينا الأدلة والحمد لله بقدر المستطاع، وسأعينك بقدر الإمكان. طيب، تفضل.
النقطة الأولى،
طيب،
أن الحيض ليس له وقت محدد في أول السن.
أحسن. اختلف العلماء هل لابتداء الحيض سنا معينة، اختلف في ذلك العلماء، والصحيح أنه ليس للحيض لابتدائه سنا معينة، إنما الحيض يثبت
بوجود الدم.
فمتى وجد الدم؟ أي دم؟
دم الحيض.
دم الحيض حقيقته
اللي هو أسود،
دم أسود
ثخين،
رائحته كريهة. أحسن، ذو رائحة كريهة. فإذا وجد هذا الدم ثبت الحيض، سواء بنت 6 سنين، بنت 9 سنين، سيا. أكمل بارك الله فيك. نعم.
النقطة الثانية أن في النساء لها ثلاث حالات في الحيض.
المرأة لها في الحيض ثلاث حالات. المرأة في الحيض لها ثلاث حالات. الأولى
المعتادة.
المعتادة ما معنى المعتادة؟
التي عادتها تأتيها في وقت محدد.
لها أحسن، لها وقت محدد، ستة أيام، سبعة أيام، أربعة أيام. هذه في الحيض إذا زاد دم المرض بعد الحيض ماذا تفعل؟
تنظر إذا كان مثلا يأتيها الحيض ستة أيام وثم زيد مثلا يومين فتغتسل من ستة أيام، واليومين الأخرين يكونوا
استحاضة. يعني بمعنى أبسط أنها ترجع إلى
العادة.
أحسن، ما دام لها أيام معلومة ترجع إلى الإيه؟ إلى عادتها، وما زاد من أيام مرض الدم تكون مستحبة. الثانية
هي المميزة.
المميزة، تعريف المميزة؟
التي تميز بالدم،
التي تميز وتفرق بين دم الحيض وبين الدم العادي، وليس لها أيام معتادة، لكنها تميز بين دم الحيض وبين غيره، لكن ليس لها عادة، ما لهاش عادة ثابتة. هذه ترجع إلى ماذا؟
إلى تمييز الدم نفسه.
ترجع إلى التمييز في الدم، فإذا رأت الدم
دم الحيض
اللي هو الدم الايه؟
دم
الأسود.
الأسود
يبقى ده دم حيض. وإذا رأت الدم الأحمر
تتوضأ
وتصلي. الحالة الثالثة،
الحالة الثالثة هي المتحيرة.
المتحيرة ليس لها أيام حيض، ليس لها عادة، وفي نفس الوقت لا تميز بين دم الحيض وبين الدم الطبيعي. متحيرة ما عارفة، لا عارفة ترجع لعادة ولا تمييز، ماذا تفعل؟
إذا كان عليها دم الحيض،
إذا جاءها ابتدأ بها الدم،
دم الحيض انقطع عن الصلاة، فإذا جاء الطهر اغتسلت وتصلي في هذا اليوم الذي يأتيها،
في اليوم الذي يأتيها الطهر. طيب وإذا ما جاء الطهر لعدة أيام ماذا تفعل؟
على حسب الدم.
ما هي غير مميزة.
نعم.
غير مميزة، فمش هتستطيع ترجع للدم لأنها مش عارفة الدم الأسود من الأحمر. ضعت مني عبد الرحمن. من يمد عبد الرحمن؟ أيوة. ها أحسنت. خلينا في أنها ترجع إلى غالب عادة النساء التي هي ناشئة بينه، فتحيض ستة أيام وتطهر 24 يوم وإن نزل الدم، أو ترجع إلى سبعة أيام وتتحقق وتطهر 23 يوم بحسب حال أغلب النساء. يكفي كذا، بارك الله فيك، وإن احتاج إليك تمده تفضل. نعم، إذن هذه المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز ترجع إلى أغلب عادة أهلها، ستة أو سبعة. طيب كذلك الآن انتهينا من تقسيم المرأة. موانع الحيض،
موانع الحيض الصلاة،
الصلاة،
الصيام، دخول المسجد مع الاختلاف،
دخول المسجد على خلاف العلماء، والذي اخترناه
دخول المسجد
أن تدخل، حديث عائشة. غيره
الطواف، مس المصحف
مع الخلاف. أكمل.
الوطء
الزوج للحائض لا يجوز كذلك. ها في شيء ناقص؟ إيش؟ قراءة القرآن مع الخلاف. في شيء ثاني؟ طيب مس المصحف الايه؟ تمام، احنا قلنا مس المصحف. جميل جدا. ما هي الكدرة والصفرة؟
الكدرة والصفرة هو شيء يأتي بعد انتهاء المرأة من الحيض.
ايه هو الكدرة والصفرة؟ عبارة عن ايه الكدرة؟
شيء اصفر،
شيء يميل الى الاصفرار. والكدرة عبارة عن ايه؟ شيء احمر يميل الى اللون البني، هذه الكدرة. ماء اصفر وماء قريب من الاحمرار الفاتح. متى تعتبر الصفرة والكدرة حيضا ومتى لا تعتبران حيضا؟
لا تعتبر حيضا اذا اتت بعد الحيض.
يعني بعد الايه؟
بعد انقضاء المدة.
بعد انقضاء المدة وبعد الطهر.
نعم.
اذا نزل عليها دم، نزل عليها اصفر او بني، تصلي. متى تعتبر الكدرة والصفرة من الحيض؟
تعتبر الكدرة والصفرة من الحيض
متى؟ احنا قلنا هو متى لا تعتبر من الحيض؟ اذا جاءت الصفرة والكدرة بعد الطهر. واللبيب بالاشارة يفهم. متى تعتبر من الحيض؟ اذا اتت قبل الطهر. مش عايز شطارة يا عبد الرحمن. طيب ها، الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟
هو دم المرض.
دم المرض، تمام، الذي ينزل على المرأة في غير الحيض. تمتنع من الصلاة؟
لا تمتنع.
تمتنع من الصوم؟
لا تمتنع.
لماذا؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أقول ما الدليل.
لأنه ليس بنجس.
التعليم. لا ليس نجس، لأنه هذا أصلا ليس بدم حيض. حتى تقام عليه الأحكام ليس بدم حيض، هذا دم مرض. لكن ماذا تفعل إذا أرادت أن تصلي المستحاضة اللي بينزل عليها دم المرض، دم النزيف؟
تتوضأ.
لإيه؟ لكل صلاة. ويستحب لها
أن تغتسل.
إيه على أمال موقفوا لك؟ إذا أنتوا كنتوا هتجاوبوا. أقعد يا عبد الرحمن. ها، ماذا تفعل؟
أن تتوضأ لكل صلاة.
تتوضأ لكل صلاة. ويستحب لها
أن تجمع
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جمع تقديم ولا جمع تأخير؟
الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تأخير.
ما هي إما كده أو كده. طيب جمع تأخير. تقصر الصلاة؟
لا تقصر.
تصلي الرباعية رباعية، تمام، وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب. ويستحب لها بالنسبة للاغتسال أن تغتسل كم غسل اذا جمعت؟
غسلين.
غسل للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء، وغسل
للفجر.
جميل جدا. خلاص، يعني ذكرتنا باكثر الاحكام، واكيد في شيء تركنا. تفضل. جزاك الله خيرا. ولا كنا هنديله استقالة ما يقراش، مدام مش حافظ يبقى ما يقراش، لكن الحمد لله نجح يعني. ربنا يوفقنا وإياكم. اللي هي
القدرة والصفرة قبل الطهر، اللي هي تمتنع عن الصلاة قبل الطهر.
أنا قلت قبل الطهر الآن. القدرة والصفرة هذه إذا أتت للمرأة في غير وقت الحيض فليست بحيض. اي نعم. اما اذا جاءت الكدرة والصفرة في وقت الحيض فهي جزء من الايه؟ جزء من الحيض. وكيف تعرف المرأة انتهاء حيضها يا عبد الرحمن؟ كيف تعرف المرأة انتهاء حيضها؟
اذا اتت الكدرة والصفرة بعد الحيض
بالقصة البيضاء. ايش هي القصة البيضاء؟ انت خايف ليه يا ابني؟ ما انت كنت كويس. ماء ابيض. الماء الابيض ده بيحصل منه ايه؟ ينزل على المرأة بعد ان ينتهي وقت الحيض. يبقى لما ينزل الماء الابيض يبقى طاهرة. طيب اذا ما نزل الماء الابيض كيف تعرف طهرها وأنها طهرة
بتغير الدم.
أحسن. خذ جنيه يا رب ما يكون معايا. قد خيب الله الشيخ. استغفر الله لا يقال خيب بل الله. بس بعد الدرس ارجعه. العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يسترجعه. اذا اديت واحد هبة يحرم عليك ترجعها الا الاب مع ابنه. طيب اذا ما كان نزل على القصة البيضاء يبقى تميز بين الدم الاحمر والدم الاسود. طيب مش عارفة تميز بين الدم الاحمر ولا الاسود ولا عندها قصة بيضة تعمل ازاي؟ نحللها مشكلتها ازاي؟ كيف تميز ايام دورتها؟
اذا كان لها عادة
ترجع للعادة.
نعم.
طيب تمام؟ ما فيش عادة. نفس الكلام اللي احنا قلناه. ترجع لاكثر عادة الايه؟ النساء. جزاك الله خيرا. طيب. عندنا هنا مسائل ننهي بها اليوم ان شاء الله هذا الباب الذي هو من الابواب الصعبة عند الفقهاء رحمهم الله. عندنا هنا مسائل. المسألة الاولى بالنسبة للمستحاضة. يا عبد الرحمن من هي المستحاضة؟ هي المرأة.
هي المرأة التي ينزل عليها دم المرض.
هي المرأة التي ينزل عليها دم المرض وينزل عليها الدم في غير وقت الايه؟
الحيض.
في غير وقت الحيض. هذه مستحاضة مريضة. اتفق العلماء انها تصوم وتصلي لانها في الحقيقة طاهر. والدم الذي نزل هذا دم ايه؟ دم مرض. هذه المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال هديك ربع جنيه حاضر. قال توضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة. يبقى يجب على المرأة المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ برضو عبد الرحمن.
لنزول الدم.
احسنت. لان الدم يخرج من المخرج. واحنا بنقولنا في نواقض الوضوء من نواقض الوضوء خروج كذا من احد السبيلين من الفرج او الدبر. مش كده؟ يبقى هي تتوضأ لكل صلاة لاجل نزول الايه؟ نزول هذا الشيء من الفرج. طيب اختلف العلماء هل تتوضأ لكل صلاة ام تتوضأ للوقت. فقال الشافعي رضي الله عنه ومالك واحمد تتوضأ لكل صلاة. وقال الامام ابو حنيفة تتوضأ لوقت الصلاة. الفرق. الفرق على قول الشافعي اذا جاءت صلاة الظهر فتوضأ لصلاة الظهر. فاذا ارادت ان تصلي صلاة اخرى امرت بماذا؟ امرت بالوضوء مرة ثانية. اذا لا تصلي بالوضوء الا صلاة واحدة. الامام ابو حنيفة قال تتوضأ للوقت. بمعنى تتوضأ لوقت الظهر. لوقت الظهر. وتصلي ما تشاء حتى يأتي وقت الايه؟ حتى يأتي وقت العصر. اتضح الفرق بين القولين؟ والصحيح ما قاله الامام الشافعي رضي الله عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة. والاصل عدم التقدير. لان على قول الامام ابي حنيفة رضي الله عنه يصير تقدير الكلام توضئي لوقت كل صلاة. والاصل عدم التقدير. واذا احتمل الدليل ان يجري على ظاهره او يقدر له ما يستقيم به الكلام فان الاصل ان يبقى الدليل على الظاهر حتى لا نحمل الدليل ما يخالف ظاهره. إذن تتوضأ لكل صلاة. طيب، امرأة توضأت لصلاة الظهر وعليها دم المرض النزيف، ثم هذه المرأة تأكدت وتيقنت أنه لم يخرج منها دم بعد أن توضأت، فهل يجب عليها شرعا أن تجدد الوضوء لصلاة العصر؟ السؤال واضح؟ الجواب لا، لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا توضأ لكل صلاة عندما قالت له إنما أسج سجا، يعني أن الدم لا ينقطع بل هو متواصل. أما لو أنها توضأت وتأكدت أنه لم ينزل عليها دم بعد أن توضأت فلا يلزمها أن تجدد الإيه؟ الوضوء، شأنها كشأنك أنت في نواقض الوضوء. ولذلك سحب علماؤنا عذر المستحاضة، سحبوه على من به سلس، سلس البول، الرجل الكبير في السن الذي لا يملك نفسه يخرج منه البول، فإذا تيقن بعد أن توضأ مثلا للظهر إنه ما نزل عليه بول هل يؤمر بالوضوء للعصر؟ الجواب لا، لأنه لم ينتقض وضوءه. هذا بالنسبة للمستحاضة. طيب، بالنسبة لجماع الرجل للمستحاضة، افتح لي صفحة 45 من الثمر. اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض، ونص القرآن واضح وانتهينا من هذا بفضل الله فيما مضى. ولكن العلماء اختلفوا في المرأة التي عليها دم المرض، دم المرض التي تبتلى بدم المرض، هل يجب على زوجها أن يعتزلها ولا يصح له أن يجامعها لأن دم المرض نازل عليها، أم أنها طهرت من الحيض؟ فأهل العلم على قولين. ذهبت طائفة من العلماء رحمهم الله أن الرجل يجامع زوجته وهي مستحاضة، يعني عليها دم المرض ما دام أنها طهرت من الإيه؟ من الحيض. وذهب بعض العلماء قالوا لا، لا يجوز أن يجامعها حتى وإن طهرت من الحيض ما دام ينزل عليها دم الإيه؟ دم المرض. الآن نسألكم، هل نستطيع أن نستخلص دليلا يدلنا على أحد القولين من خلال شرحنا لمسألة الحيض أم لا؟ ها، ماذا تقولون؟ فكروا شوي. أقول مرة أخرى، هل نستطيع أن نستخلص دليلا من خلال شرحنا في مسألة الحيض على هذه المسألة، سواء على القول الأول أنه لا يجوز أو على القول الثاني أنه يجوز؟ قف. كلام جميل وأحسنت. هذا الولد وكل مولود ولد، هذا الغلام يقول أن النبي فرق بين الحكمين وجعل في الاستحاضة تصلي وتصوم وفي الحيض لا، وهناك أمرها بوجوب الاغتسال من الحيض ولم يأمرها بوجوب الاغتسال من الاستحاضة، حيث فرق بينهما، إذن أحكام الاستحاضة لا علاقة لها بأحكام الحيض. هذا كلام جيد، لكن هل عندنا دليل ممكن نستعمله؟ تفضل. قف قف قف، لست بأحسن منه. بس تقعد. أحسنت أحسنت أحسنت، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. إن الله عز وجل قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ايه؟ ينقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونسأل: هذه المرأة التي انقطع حيضها طهرت؟ الجواب ازاي لا، حتى يطهر يعني حتى ينقطع الحيض. اذا هذه المرأة التي انقطع حيضها طهرت؟ انا لله وانا اليه راجعون. يا ابني يا حبيبي لا، ازاي؟ نعم بس يفهم، هو احنا هنا في انتخابات. الله جل وعلا يقول: حتى يطهرن. قالوا حتى يطهرن اي حتى ينتهي الايه؟ الحيض. فاذا تطهرن اي اذا اغتسلت. اذا هذه المرأة التي تم حيضها طهرت ام لا؟ طهرت. طيب ثم اغتسلت لغسل الحيض، تطهرت ام لا؟ فرخص الله لك اتيانها بعد شرطين: بعد ان تطهر وبعد ان تكون قد طهرت. تحقق الامران، حل لك جماعها، لانها وهي مستحاضة هل هي طهرت من الحيض وانتهى حيضها ام لا؟ طهرت. احسنت، ولذلك قلت لك احسنت ثلاث مرات. طيب لذلك قد صح فيما يرويه الامام الدارمي عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي شيخ البخاري ومسلم، استاذ الشيخين شيخ البخاري ومسلم، ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، يروي في سننه باسناده الصحيح عن سالم الاسقف قال: سئل سعيد بن جبير فقيه التابعين الشهيد نحسبه كذلك، قيل لسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع. ماذا يقصد؟ يقصد أنتم تقولون أن المستحاضة يجب عليها الايه؟ الصلاة. فالصلاة أعظم. لو كانت الاستحاضة تنسحب على الجماع لانسحبت على من؟ أو لانسحبت على ما؟ على الصلاة. وثبت عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أنه قال مثل ذلك. وثبت عن بعض الصحابة أنه وبعض التابعين أنه كان يجامع امرأته وهي مستحاضة. لكن ماذا نقول له؟ إذا فرغت وجب عليك أن تغسل عنك ما أصابك من الإيه؟ ما أصابك من الأذى. طيب هذا ما يتعلق في جماع المستحاضة، والصحيح أنه يجوز جماعها لظاهر القرآن، لظاهر الأدلة من القرآن والسنة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحكام النفاس، دم الولادة، وبعض العلماء قال أكثره 40 يوما، وبعضهم قال بل 60، وهي إحدى الروايتين عن الإمام الشافعي. وأكثر أهل العلم على أن النفساء أكثر وقت تجلسه كان 40 يوما. تجلس 40 يوما، وإذا نزل الدم بعد 40 فتعتبر نفسها ماذا؟ تعتبر نفسها مستحاضة، تصلي وتصوم. واتفق علماؤنا على أن الدم إذا انقطع قبل 40 اتفق العلماء انها طهرة. اذا انقطع قبل الاربعين اتفقوا على انها طهرة. يعني لو ان امرأة حملت ووضعت حملها وبعد يوم طهرت وانقطع الدم ورأت الطهر، اذا هذه مدة نفاسها كم يوم او يومين حسب ما انقطع الدم. طيب اخرى استمر بها الدم 40 يوما وبعد 40 استمر ايضا 10 ايام، متى تطهر؟ بعد 40. وماذا تفعل في 10 ايام؟ في 10 ايام تعتبر ايه؟ تعتبر مستحاضة. مستحاضة يعني ايه؟ يعني تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، الا انها تلتزم باحكام المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة. ولذلك ثبت من طرق يشد بعضها بعضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص او وقت للنفساء 40 يوما، ثم بعد قال الا ان ترى الطهر قبل ذلك، فوقت رسول الله ذلك. وهذه احاديث في اسانيدها مقال يشد بعضها بعضا وتدخل في مرتبة الحسن لغيره عند قواعد اهل الحديث. طبعا بطبيعة الحال المرأة اذا انتهت من الحمل وانتهت من 40 يجب عليها الايه؟ الغسل، لان النفاس هو ايضا ايه؟ هو حيض. وسبق الكلام في مسألة ان النفاس حيض، الكلام واضح؟ طيب كيف تغتسل الحائض من الحيض؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أهلت مع الصحابة رضي الله عنهم بعمرة، فلما وصلت إلى مكة أصابها الحيض فبكت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحج وعمرة وأرجع بحج بدون عمرة؟ ايش تقصد؟ تقصد هي لما نزل عليها الدم حرم عليها الطواف بالبيت، اذا لا تستطيع تعتمر؟ الجواب لا، اذا فاتتها الايه؟ العمرة. وانما ستؤدي مناسك الحج، وبعد ان تنزل من عرفة تذهب الى منى ثم تصيب من منى لطواف الايه؟ الافاضة، وتكون مثلا قد طهرت عند ذلك، او تؤخر طواف الافاضة شيئا حتى ينتهي الحيض وتؤدي طواف الايه؟ طواف الحج. اذا عذرها وبكاؤها من اجل ايش؟ من اجل انها فاتتها الايه؟ العمرة بسبب الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال ارفضي عمرتك، دعي عمرتك. قالت فلما طهرت ليلة عرفة، في بعض طرق البخاري فلما طهرت ليلة عرفة من الحيض أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل وأن أنقض، بيسموها إيه دي؟ وأن أنقض ظفر رأسي، ظفر رأسي اللي هي الإيه؟ الضفائر. اذا ثم بعد ذلك لما انتهت من حجها المفرد امر اخاها عبد الرحمن ان ياخذها الى التنعيم اللي بيسموه دلوقتي مسجد عائشة او يسمونه بالتنعيم، وامر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم، فخرجت الى التنعيم، خرجت الى الحل من الحرم الى الحل، ثم اتت بعمرة ارضاء لخاطرها حتى ترجع بحج وعمرة. قال وكان اذا رأى منها او اذا رأى هواها في شيء تابعها عليه، طبعا ما لم يكن معصية، حب ايه يرضيها. المهم الشاهد ان غسل الحيض يختلف بالنسبة للمرأة عن غسل الجنابة. ففي غسل الجنابة بالنسبة للمرأة لا يجب على المرأة أن تفك ظفائرها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني بتعمل شعرها ايه ظفاير، افانقضه للجنابة فقال: لا، انما يكفيك ان تحفي على رأسك حفيات، انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاثا فتطهرين، ثم تفيضين على جسدك على سائر جسدك فتطهرين. اذا انتبه، في غسل الجنابة بالنسبة للمرأة لا يجب عليها ان تفك ظفائرها، واما بالنسبة لغسل الحيض فيجب عليها وجوبا ولزوما شرعيا، يجب عليها ايه؟ يجب عليها ان تفك ظفائرها، لان احكام الحيض في التطهير اشد من احكام الجنابة. يبقى باختصار يجب على المرأة في غسل الحيض ان تفك الظفائر، واما في غسل الجنابة فيكفي ان تصب على شعرها وان لم تفك ظفائرها. ولذلك في غسل الحيض ماذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى: اذا طهرت احدكم من حيضتها فلتأخذ ماء ولتصب على رأسها ولتدلك رأسها دلكا شديدا. هذا الدلك الشديد يستلزم ان تفك الظفائر. ولا يستدرك احد علي رواية الامام مسلم التي فيها: افانقضه للحيض والجنابة؟ فقال: لا، فان زيادة ذكر الحيض في مسلم تفرد بها ثقة وخالف الثقات، وهي زيادة ضعيفة حتى لا تستدرك عليه. المهم، فاذا اغتسلت واستنقت تتبعت مواضع الجسد بعد ان تزيل اثر القدر، بعد ذلك تضع قطنة من المسك تطهر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تأخذ قطعة من القطن وتتتبع بها اثر الدم. قال: تطهري. قالت: كيف اتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري. قالت: كيف اتطهر؟ قال: فأعرض عنها. قال: سبحان الله تطهري. قالت امنا عائشة: ففهمت ما يريد، فاجتذبتها وقلت لها: تتبعي اثر الدم، انت هتطهري ايه؟ مش انت هتطهري مخرج الكذا؟ اذا تتبعي بالقطن اللي فيه المسك، تتبعي اثر نزول الايه أثر نزول الدم، هذا في أول ما ترتكب. هذا بالنسبة لغسل الحائض. الحامل إذا رأت دما، احنا قلنا أن الحامل لا تحيض، صفحة 200 إرواء الغليل، الحامل لا تحيض، لكن أحيانا ربما بعض الحوامل ترى دما، ينزل عليها دما، فاختلف العلماء هل تحيض الحامل أو لا تحيض. من يحفظ سورة الطلاق؟ كلكم مش حافظون سورة الطلاق؟ من يحفظ سورة الطلاق؟ مين ومش شايفه؟ انت اقف يا حبيبي. تستطيع تستنبط من سورة الطلاق هل المرأة الحامل تحيض او لا تحيض؟ ها خليك واقف، تفضل اقف. لا تستطيع تستنبط. قل اللهم ارزقني علما نافعا، بكرة تتعلم ان شاء الله، المهم انك تثبت على طلب العلم. تستطيع تجيب لنا من سورة الطلاق؟ نساعدك، تفضل.
وأولاد الأحمال،
أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، لا انت رايح فين؟ كيف نستدل بهذه الآية على أن الحامل لا تحيض؟
الله عز وجل جعل العدة التي يحيضن من المحيض عدتها 3 شهور.
جميل.
وجعل
عدة الحامل أن تضع كل ده احنا عارفينه، لسه ما جتش على المهم. من أين تستدل بهذه الآية على أن الحائض، على أن الحامل لا تحيض؟
لو كان العدة بالحيض كان ذكرها ما أصلا كان أعلمها ليه؟ لو العدة أن الحامل حائض كان الله عز وجل جعل عدتها بالحيض بتاعها.
على فكرة أنت فتحت لهم الباب وهم اللي هيجاوبوا وياخدوا منك الفائدة. طيب مين يكمل جواب أخينا؟ خليك واقف، اتفضل. يا حبيبي أجلهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
أي بداية صيد الحامل هي من وضع الحمل.
طيب.
ولا يعتد من فطر الماضي.
طيب من فين جبت الدليل؟ جيب لنا دليل من فين نفهم انه هي، طب ما هي حامل وعدتها ان تضع الحمل لكن ممكن تحيض، ايه الاشكال؟ هو فتح الباب لكن ما ادري نريد احد يعني يفتح الله عليه. تفضل. اصبر. اصبر. هناك في الطلاق، في سورة الطلاق ماذا قال الله عن الحائض؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربه لا تخرجوهن، إلى أن ذكر الحائض فقال طيب والحائض، والحائض أين عدتها؟ الحائض. ها اذا ذكر الله الحائض وذكر لها ان عدة الحائض عدتها كان 3 حيض، فلما فرق الله بين الحائض وجعل عدتها 3 حيض وجعل الحامل عدتها بوضع الحمل دل على انها لا تحيض، لانها لو كانت تحيض لدخلت مع مين؟ لاعتبرت العدة بالايه؟ بالحيض. فلما اعتبر العدة بوضع الحمل واعتبر الحائض عدتها بايه؟ بثلاث حيض، دل على ان الحامل لا تحيض. وصلت؟ بارك الله فيكم. هذا الفهم الذي فهمناه من القرآن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل بظاهره عليه. فقد روى الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. يبقى غير الحامل من السبايا إذا كانت أمة لا يجامعها الرجل الذي يأخذها إلا بعد أن تحيض حيضة إذا كانت أمة، وأما إذا كانت حامل لا يجامعها حتى تضع حملها. فدل ذلك على أن العبرة إنما هي بالإيه؟ بالحمل لا بالحيض، لأنه لو كان الأمر متعلقا بالحيض لأحال على الإيه؟ يبقى حكم الدم الذي تراه الحامل، حكم الدم التي تراه الحامل بماذا نحكم عليه؟ أنه استحاضة. يبقى تصلي وتصوم لأن هذا يعتبر إيه؟ يعتبر دم نظيف، اللي هو دم الإيه؟ اللي هو دم الاستحاضة. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا لا؟ طيب خلينا في الآية حتى ما يشكل عليكم. هذه أحكام، لا أقول أننا استوعبنا كل أحكام الحيض والاستحاضة، لكن أقول لعلنا استوعبنا وشرحنا أكثر أحكام الحيض والنفاس. الآن اقرأ لنا باب الحيض لعلنا نتذكر شيئا فاتنا. نعم. حتى تضع. ما هي الحتة دي؟ عايز منها ايه؟ فهمها يعني؟ السبي، الأمة اللي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله. أمة. يحل للمجاهد انه بعد ما ياخذ الأمة يعمل ايه؟ يعاشرها، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان. يبقى ملك اليمين اللي تؤخذ من الايه؟ في الحرب، يوزعها الامير والايه؟ والقائد. انت خذ دي وانت خذ دي وانت، اصبحت ايه؟ اصبحت حلالا له ان يجامعها. متى يجامعها؟ لو كانت حاملا وهي أمة لا يجامعها حتى تضع حملها، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. واضح؟ اقرأ لنا بقى الله يرضى عليك.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى.
علي صوتك عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب أحكام الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتكررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. فصل في أحكام النفاس. والنفاس أكثره 40 يوما، ولا حد لأقله، وهو كالحيض.
ها؟ بعدين؟ كتاب الإيه؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في درسنا القادم بكتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. طيب، حد له سؤال يتعلق في الموضوع؟ اتفضل. احسن. الحامل اذا نزل عليها دم وعرفت انه دم اسود كدم الحيض، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فذهبت طائفة من أهل العلم قالوا إذا استيقنت بأنه دم حيض فهو حيض وإن كانت حاملة، وبنوا على هذا أنها تتعامل معه على أنه دم حيض. وبعض العلماء قالوا لا تتعامل معه إلا أنه دم نزيف. وظاهر الأدلة من الكتاب والسنة أن هذا الدم لا يعتبر فيه التمييز، وإن كان كدم الحي وإن كان أسود، لأن الدليل الشرعي قد بين لنا الأحكام وأن الحامل لا علاقة لها بالحي. وقد ثبت، وريني الورقة اللي بتاعتي أنا، وقد ثبت عن أمنا عائشة أثر بسند صحيح، الورقة يا راجل، قد ثبت عن أمنا عائشة بسند صحيح قالت 202 الإرواء 202 قالت رضي الله عنها إن الحامل إن الحبل لا تحيض. وهذا يرويه الإمام الدارمي المجلد الأول صفحة 227 و228 بإسناد جيد من طريق عطاء ابن أبي رباح عن عائشة قالت إن الحبل لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. وهذا إسناده صحيح. عند الحنابلة قول، قالوا أنها تعتبر حائضا، وظاهر القرآن مع قول أمنا عائشة أولى بالصواب، سواء كان دم أسود أو غير. واضح؟ تفضل. نعم. جميل. إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق. أين المنطوق الذي يثبت أن الحبل تحيض؟ معلش أنا هعطيك فرصة لكن جاوبني وبعدين أنا فاهم أنت عايز تقول إيه. هل عندنا منطوق أن الحبل تحيض؟ أحسن. إذن أنت تريد أن تقول المنطوق اللي عندنا الدم الأسود، مش كده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحيض بالدم الأسود. ولأجل هذا الكلام اللي أنت الآن تذكره تنازع العلماء، فمن قال أن الحائض تحيض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في المسألة اعتبر الإيه؟ الدم الأسود، فإذا جاءت بالدم الأسود فهي إيه؟ فهي حائض. والذي لم يعتبر هذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدم الأسود لمن؟ للحائض. وأنت الآن تريد أن تعتبر الدم الأسود للطاهر. واضح الآن الفرق؟ ولأجل ذلك اخترنا القول الأول. ولذلك أقول لك إذا تنازع العلماء ففهم الصحابة أولى. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا النساء، وهي من أعلم الناس في هذا الأمر، ومع ذلك أفتت بهذا الظاهر الذي يوافق ظاهر القرآن. عرفت جوابي؟ نعم. لكن المسألة في أخرها، بارك الله فيك. في المسألة، نعم.
أن النساء تطهر بعد 40،
نعم،
ثم 4 نقول 4 أيام أو 5 أيام أو أقل من ذلك، ثم ترى الدم في موعد دورتها الشهرية.
أحسنت. سبحان الله، في بالي أنا محضر المسألة دي وقاعد أحضرها قبل المغرب بساعتين وطارت من ذهني. جزاك الله خير. امرأة نفساء جلست 40، طهرت 5 أيام، بعد 5 أيام جاءتها الدورة الايه الشهرية، ماذا تفعل؟ طهرت وابتدأ حيضها. فإذا جاءت دورتها ووافقت ووافق انتهاء دم النفاس طهرت منه ثم بعد ذلك ابتدأت بالحيض فهي حائض.
الولادة العادية
الولادة العادية اللي ما فيها دم، النفاس متعلق بالدم، ولذلك قلنا لو انها نفست يوما وطهرت في الثاني فهي ايه طاهر. يبقى لو هي ولدت مثلا اللي بيسموه شق البطن شق قيصرية، لو انها ولدت في عملية قيصرية وما جاءها دم هل تعتبر نفساء؟ ها الجواب لا، لان الحكم يدور مع الدم وجودا وعدما. ولذلك مشايخنا ايش قالوا؟ قالوا لو انها نفست يوما وانقطع في اليوم الثاني ماذا يقولون؟ طهرة. اذا الحكم بالايه؟ بالدم. نعم. فاذا ما جاء دم خلاص فليست بنفساء، تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. لو نفساء طبعا يحرم على الرجل انه يجامعها، لانه احكام النفاس هي احكام الايه؟ الحيض. لا يروح في الموضوع. نعم. نعم أعد بارك الله فيك. ما فاهم ايش يقول واحد يوصل لنا. ايوه يعني جاءها دم لكن في غير الحيض في غير العادة، ترجع للأحكام الأولى، إما أن تكون مميزة أو صاحبة عادة أو متحيرة، ترجع للأحكام الأولى. واضح؟ أي نعم. السقط ماله؟ سؤالك يعني ها؟ والله مسألة السقط هذه مسألة مشكلة، لعلنا نتكلم فيها في وقت آخر. احنا مرينا عليها والحمد لله، لكن فيها إشكالات كثيرة عند العلماء، فيها إشكالات كثيرة عند العلماء، والدليل فيها ليس بواضح. وأنا لا أحب أن أخوض في التفقه بغير أدلة واضحة، فلذلك لعلنا نتكلم فيها في وقت آخر. لكن هم ذكروها في أبواب الحيض، ذكروا مسألة السقط. نعم. إيش؟ قلنا ممكن تحيض يوما وتطهر يوما، فهي في اليوم الأول حائض، اليوم الثاني تطهر، اليوم الثالث تحيض. إحنا قلنا هذا قبل. نعم. وشرحنا كيف يكون. غيره؟ اتركوا الآن، مش اليمين واليسار، بعدين بعد في وقت الأسئلة. نعم. غيره فيما يتعلق في المسألة. انتهينا. سيان جاهل أصلا المحرم، جاهل أصلا المحرم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على بعض الصحابة بأحكام، مثلا حد الزنا، هل كان معروفا من قبل في أول من زنى؟ لما يأتي ويأتي الحد بعد ذلك، فجهله بالحد لا يسقط العقوبة. واضح؟ طيب، رجل أتى زرعك وأخذ من مالك، لما جاء الولد وأتى به الرجل وضربه غلام، قال لما ضربته؟ قال يا رسول الله أخذ زرعي خد الايه الزرع وأكل منه فضربته، فقال ما أطعمته إذ كان سابغا ولا علمته إذ كان جاهلا. ولم يعتبر جهله مسقطا للأحكام المترتبة في التعدي على الغير. طيب الرجل الذي مثلا جامع زوجته في نهار رمضان جهلا تسقط عنه الكفارة؟ يظن انه يجوز جمع زوجته في النهار في نهار رمضان. الجهل يا اخي لا يسقط الاحكام، الجهل يمنع التكفير. واضح الفرق؟ قلت لي الجهل يمنع التكفير، وهذا سنبينه عند قاعدة ولا نكفر كذا وكذا. المهم لكنه لا يمنع الأحكام، لا يمنع الأحكام. فهمت علي؟ أين غيره في الموضوع؟ في الموضوع إذا انقطع عنها الدم وامتثلت عاشرها باتفاق العلماء، إذا انقطع عنها دم النفاس واغتسلت عاشرها تتعامل مع النفساء كما تتعامل مع الحائض، لا ينظر لعدد الأيام. المهم من عبرة بالطهر. نعم. وإن لم تغتسل لا، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فأمر الله أنك لا تأتي زوجتك حتى يحصل الطهر والتطهر. إن جامعها قبل أن تغتسل وقد انتهى حيضها أثم وليس عليه كفارة، لأنها ليست حائضا الآن، طهرت من الحيض ولم تتطهر، فهو جامعها فهي قد طهرت فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنها ليست بحائض، لأن لقد طهرت، لكن عليه الإثم لأنه أتاها قبل أن تتطهر. واضح الفرق؟ نعم. هو هو لا يا حبيبي، أتى محرما ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن. إذا حرم علي أن يأتيها حتى تكمل التطهر. بارك الله فيك. Продолжение следует...